استخبارية موجزة. صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على مذكرة تقدمت بها الحكومة تسمح بإرسال قوات لحفظ السلام إلى العراق استجابة لطلب الولايات المتحدة. وكانتا رويترز وفرانس بريس للأنباء أفادتا بأن البرلمان التركي أيد القرار بعد مناقشة مغلقة استمرت ساعتين ونصف الساعة. وأقرت المذكرة الحكومية بأغلبية 358 صوتا مقابل اعتراض 183 عضوا وامتناع 2 من النواب عن التصويت. موافقة البرلمان التركي جاءت في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الحكم الانتقالي في العراق معارضته وجود قوات من أي دول مجاورة على أراضيه. وفي هذا الصدد نقلت وكالة فرانس بريس عن محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي تصريحه بأن المجلس رفض بالإجماع إرسال قوات تركية إلى العراق. وأضاف قائلا إن المجلس أجمع على إصدار بيان ضد إرسال قوات تركية إلى العراق، فهذا أمر سيء ولن يساهم في إحلال الأمن في العراق على حد تعبيرها. ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الثلاثاء أن جنديين أمريكيين ومترجما عراقيا قتلوا وأصيب جنديان أمريكيان آخران بجروح في انفجار قنبلة جنوبي بغداد الاثنين. وكانت القيادة الوسطى أعلنت في وقت سابق الثلاثاء مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر بجروح في هجوم منفصل بقنبلة غربية بغداد الاثنين أيضا، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. أعلن الجيش الأمريكي وقوع انفجار في مجمع وزارة الخارجية العراقية في بغداد اليوم أعقبه تبادل قصير لإطلاق النار على مقربة من المبنى، لكن الانفجار لم يسر عن وقوع إصابات. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن اللوتنانت كورنل راندي لين تصريحه بأن انفجارا وقع في حديقة وزارة الخارجية ولم يتضح ما إذا كانت قذيفة صاروخية أو قذيفة هاون، لم تقع إصابات، مجرد بعض النوافذ المحطمة، ووزير الخارجية لم يكن في المبنى في ذلك الوقت على حد تعبيره. فيما قال شاهد عيان إنه رأى كرة من اللهب وهرع الموظفون من المبنى إلى الشارع لإخلاء المجمع بعد الهجوم، ولم أرى أي خسائر في الأرواح أو جرحى يغادرون بحسب ما نقل عنه. الناطق العسكري الأمريكي ذكر أنه جرى تبادل لإطلاق نار أسلحة خفيفة لفترة نحو دقيقة واحدة بعد الانفجار، لكنه أضاف أنه لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين. من موسكو أفادت وكالة إيتارتاس الروسية للأنباء بأن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف ناقش مع نظيريه الأمريكي والفرنسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار دولي جديد حول العراق. الوكالة نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله اليوم الثلاثاء إن إيفانوف ووزيري الخارجية الأمريكي كولين باول والفرنسي دومينيك دوفيلبان تبادلوا وجهات النظر في شأن المراجعة الراهنة لمسودة القرار الأمريكي في مجلس الأمن بحسب تعبيره. أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام على الحدود العراقية الكويتية اليوم انتهاء مهمتها بعد 12 عاما من بدئها، وذلك لأن العراق لم يعد يمثل تهديدا للكويت. وكالة رويترز نقلت عن القوة الدولية في إعلان بالصحف الكويتية أن تفويضها انتهى رسميا يوم الاثنين، لكن مكاتبها بالكويت ستظل مفتوحة حتى نهاية الشهر. ذكر مسؤولون أمريكيون أن الكهرباء في العراق بلغت الآن مستوياتها قبل الحرب، وأنهم يأملون أن يتمكنوا من الوفاء بالطلب في الصيف المقبل عندما تنتعش المزيد من الصناعات. وكالة رويترز نقلت عن أندرو ناتسيوس من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تصريحه بأن شركة بكتل استعادت ما يصل إلى 4400 ميجاوات من الإمدادات بحلول يوم الاثنين، وهو المستوى الذي كان متاحا قبل الحرب. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، المألوف في الحياة السياسية الإيرانية أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي يتجنب استقبال رؤساء الأحزاب والحركات السياسية في الدول المجاورة في إشارة إلى حرصه على عدم التدخل في شؤون هذه الدول. لكن اللافت أن الرئيس الإيراني كسر هذا التقليد والتقى رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم للبحث معه في عدد من القضايا العراقية الساخنة. سالم مشكور يعرض فيما يلي لتقرير في هذا الخصوص ويتحدث إلى مهتمين بهذا الشأن.
مستمعينا الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم، وهي المرة الأولى التي يذهب فيها الحكيم إلى طهران رئيسا للمجلس بعد أن كان الرجل الثاني في هذا المجلس لسنوات طويلة، وهو أيضا عضو في مجلس الحكم في العراق. هذا ما جعل الرئيس الإيراني محمد خاتمي برأي البعض يستقبل الحكيم كرجل حكم وليس ممثلا لحركة سياسية. لكن أسئلة عدة تطرح حول طبيعة العلاقة بين المجلس وإيران بعد سقوط نظام صدام وانتقال المجلس إلى الأراضي العراقية، وهل ستكون هذه العلاقة مختلفة في ظل رئاسة عبد العزيز الحكيم للمجلس عما كانت عليه في عهد الراحل السيد محمد باقر الحكيم؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع المحلل السياسي الإيراني علي نوريزادة، الذي نسأله أولا عن قراءته لزيارة السيد عبد العزيز الحكيم إلى إيران حاليا.
هناك تعليقات وتفسيرات مختلفة عن زيارة السيد عبد العزيز الحكيم للرئيس محمد خاتمي، ولكن أعتقد بأن أولا لما انتخب السيد عبد العزيز الحكيم رئيسا للمجلس الأعلى، بالنظر إلى أن هذا الانتخاب تم بعد مقتل شقيقه، فإنه دائما كان يشعر بضرورة أن يكون له دعم إقليمي ودعم إيراني. دائما عاش سيد عبد العزيز حكيم تحت ظل شقيقه، والآن هو يقوم بزيارة رسمية لإيران كعضو لمجلس إدارة العراق، المجلس الحكم المؤقت والانتقالي، وأيضا كرئيس جديد للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. ورغم انتقال المجلس إلى العراق، فإن جزءا كبيرا من قواته العسكرية أو فيلق بدر ما زال موجود في إيران، وهناك ارتباط يعني جذري بين المجلس الأعلى والقيادة الإيرانية، والمجلس الأعلى كان يعتبر في خلال الحرب الإيرانية العراقية جزءا من مؤسسة الهوك في إيران، وقوات بدر كانت جزءا من لقوات الحرس الثوري. فلذلك اعتقد بسبب هذا السوابق والعلاقات سافر السيد عبد العزيز حكيم الى ايران، اولا لمبايعة القيادة الايرانية كما يقال، وايضا لابداء وجهات نظره عند لقائه مع المسؤول الايراني، بالنظر الى انه كما شقيقه الاكبر المرحوم آية الله محمد باقر الحكيم يشعر بأن عليه أن يكون مستقلا عن إيران، أو أن يبدي رأيا مختلفا عن إيران بسبب ظروف العراق وبسبب طموحاته وبسبب الدور الذي يتولاه في الوقت الحاضر.
طيب سيد علي نورزادة، هناك الكثير مما يقال عن طبيعة علاقة المجلس الأعلى بإيران، كما يقال الكثير عن اختلاف أو تباين بين طبيعة علاقة المرحوم السيد محمد باقر الحكيم والسيد عبد العزيز الحكيم الرئيس الحالي. كيف هل ترى فعلا تباينا بين موقف الرجل أو نوع علاقة الرجلين بإيران، وبناء على هذا هل ستكون هناك علاقة نمط جديد من العلاقة بين المجلس وإيران في ظل رئاسة السيد عبد العزيز الحكيم؟
لابد أن تكون هناك سياسة جديدة للتعامل مع مجلس الأعلى، بالنظر إلى أن السيد باقر الحكيم كونه زعيما شيئيا معروفا في العراق، لما عاد إلى العراق بدأ يتخذ قرارات مستقلة عن إيران، فلذلك فإن هناك شبهات حول الجهات التي كانت وراء قتله. هو عبد استغلالية ما هي للإيرانيين، ورفض أن يكون أداة في أيدي الأجهزة الإيرانية، وبالنسبة لشقيقه السيد عبد العزيز فإنه أقل سنا وأقل تجربة، وربما هو لا يزال يشعر بأنه بحاجة إلى دعم إيران وبحاجة إلى ثقل إيراني شيئي ورائه حتى يتبرز، حتى يكون عنده إمكانية التنافس مع منافسيه الأقوياء في العراق. وأعتقد بأننا سنرى في المستقبل يعني تعميقا للعلاقات بين إيران والمجلس الأعلى، ونوعا ما حضور إيراني في قرارات المجلس.
لكن أين الجانب الأمريكي من هذا؟ يعني نعلم أن هناك توترا دائما في العلاقة بين واشنطن وطهران، هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية في العراق حاليا ستقف متفرجة، أم أن هناك أم أن هذه الإدارة ربما تستثمر المجلس الأعلى بناء على ما تفضلت به من وجود علاقة خاصة تستثمره كوسيط، يعني بمعنى آخر تتعامل مع إيران من خلال المجلس الأعلى؟
بعد مقتل آية الله محمد باقر الحكيم شهدنا تفعيلا لدور رجال فيلق بدر فيما يتعلق بمسألة أمن في نجف العشرة، ويبدو أن الإدارة الأمريكية في العراق تستفيد من مجلس الأعلى بشكل أو آخر، ويعني وصلت إلى القناعة بأنه من الأفضل الاستفادة من مجلس الأعلى بدلا من نفيه أو طرده لأنه موجود فعلا. فلذلك تمكنت إدارة بول بريمر من إقامة علاقات تعاون وعلاقات تعايش مع المجلس الأعلى، ولا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية قلقة بشأن مستقبل سياسات المجلس الأعلى أو خطواته المستقبلية. بالنظر كما قلت لك هناك نوع من التعامل مختلف عن تعامل الإدارة الأمريكية مع بقية القوى الموجودة في العراق، ومجلس الأعلى فعلا قدم خدمات جلية للإدارة الأمريكية لحد الآن.
طيب هناك تقارير صحفية تحدثت عن أن السيد عبد العزيز الحكيمي ينقل مقترحات إلى الجانب الإيراني فيما يخص الخلاف الإيراني الأمريكي، هل تعتقد أن المجلس يمكن أن يلعب دور الوسيط أو ناقل الرسائل بين الجانبين؟
أعتقد بأن دور سائي البريد هو أقرب إلى الحقيقة. لا أعتقد بأن مجلس الأعلى هو بمستوى القيام بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، خاصة أن العلاقات الإيرانية الأمريكية يعني تحيطها قموز، وبعد هناك أكثر من وسيط إقليمي ودولي يقوم بالوساطة بين الطرفين. أعتقد بأنه فيما يتعلق بموضوع العراق ومحاولة نشر الأمن في هذا البلد، فربما السيد عبد العزيز حكيم نقل إلى المسؤولين الإيرانيين وجهات نظر الإدارة الأمريكية المتمثلة بالسيد بول بريمر في العراق إلى المسؤولين الإيرانيين.
السيد علي نورزادة الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
ومن الموضوع الإيراني العراقي إلى الموضوع التركي العراقي، إذ بعدما وافقت الحكومة التركية على إرسال القوات العسكرية إلى العراق للمشاركة مع القوات الأمريكية وقوات دول أخرى في حفظ الأمن والاستقرار، ينتظر أن يوافق البرلمان التركي في وقت قريب على طلب للحكومة في هذا الخصوص. ميسون أبو الحب أعدت التقرير التالي.
سيدتي وسادتي أهلا وسهلا بكم. يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء في شأن قرار بإرسال قوات تركية إلى العراق، وكان وزير الخارجية التركي رجب طيب أردوغان قد طلب من البرلمان التركي يوم أمس اعتماد القرار بعد تلقيه ضمانات بأن الولايات المتحدة ستتحرك ضد المتمردين الأكراد الأتراك في شمال العراق. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جون كريستوف بوش وفانا عن هذا الموضوع بالتقرير التالي، وتعرضه لكم ميسون أبو الحب. بعد أشهر من المساومات، قالت الحكومة التركية إنها طلبت من البرلمان الموافقة على قرار إرسال قوات تركية إلى العراق. ومن الجدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يشغل 175 مقعدا في البرلمان التركي كان قد انتقد الحكومة التركية لموافقتها على استلام قروض من واشنطن مقابل تعاونها في العراق. كما إن حكومة أردوغان حريصة من جانبها على تحسين علاقاتها مع واشنطن بعد الأزمة التي نجمت عن رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية في حربها في العراق في شهر آذار الماضي. وفي محاولة لتهدئة خواطر البرلمانيين الأتراك بشأن احتمال بقاء القوات التركية في العراق لفترات غير محددة، قال جميل تشيتشك أمس إن هذه المدة لن تكون مفتوحة. وجميل تشيتشك هو وزير العدل التركي والناطق بلسان الحكومة التركية.
سيبقى الجنود الأتراك سنة واحدة هناك، هذه هي الفترة التي يحددها مشروع القرار الذي أرسلناه إلى البرلمان، لن نبقى هناك لفترة غير محدودة، وكلنا أمل في أن يستتب الأمن والسلام في العراق في أسرع وقت ممكن، مما سيسمح لنا بالمغادرة ربما في وقت أبكر.
هذا وقد وجه القائد العام للقوات التركية يوم أمس أمرا إلى لواءي مشاة بالتهيؤ للمغادرة في اتجاه العراق، وكانت أنقرة قد قالت إنها ستساهم بإثني عشر ألف جندي. ويذكر أن واشنطن وسعيا منها إلى الحصول على دعم تركيا تعهدت بالتحرك ضد مقاتلي حزب العمال الكردي التركي الذين التجأوا إلى شمال العراق بعد إلقاء القبض على رئيسهم عبد الله أوجلان في عام 1999. وتصر تركيا على أن 5000 من عناصر حزب العمال يقيمون في المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وأنهم ما يزالون يشكلون خطرا على أمنها، وبالتالي فهي تريد من واشنطن أن تتحرك ضدهم مقابل الموافقة على مشاركتها في جهود الولايات المتحدة في العراق. وقد ذكر أن رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية السيد كوفر بلاك منح أنقرة تطمينات الأسبوع الماضي بتحرك أمريكي ضد عناصر حزب العمال التركي، غير أن نوعية هذا التحرك الأمريكي وشكله ضد جماعة تعتبرها واشنطن رسميا جماعة إرهابية ما يزال أمرا غير واضح حتى الآن. ونقلت تقارير صحفية عن مسؤولين أمريكيين وأتراك قولهم إن الخيار العسكري مطروح أيضا، غير أن إدارة الرئيس بوش لم تدلي بأي تصريح رسمي حول هذا الموضوع. هذا ويعتقد المحللون العسكريون بأنه من غير المحتمل أن تعمد الولايات المتحدة إلى القيام بتحرك عسكري ضد عناصر حزب العمال التركي في العراق، لأن الأمر سيؤدي في اعتقادهم إلى المزيد من عدم الاستقرار في العراق وإلى تعريض قوات التحالف إلى مخاطر أكبر. علما أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال في الخامس من هذا الشهر إن بلاده ستراقب الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة ضد عناصر حزب العمال التركي، وإنها دعت واشنطن إلى أن تكون منصفة وصادقة حسب كلماته في تعهداتها بالتحرك ضد هذه الجماعة. ومن جانبه برر تشيتشك الناطق بلسان الحكومة التركية أمس برر قرار الحكومة بطلب موافقة البرلمان على إرسال قوات تركية إلى العراق بالقول إن الاستقرار في العراق أمر مهم بالنسبة لأمن تركيا وتنميتها الاقتصادية، وأضاف:
Irak konusu her devleti ilgilendiriyor.
موضوع العراق موضوع مهم بالنسبة لجميع الدول، غير أنه يتسم بأهمية أكبر بالنسبة لنا، لأن أي تطور في العراق سواء كان تطورا إيجابيا أم سلبيا قد يؤثر على تركيا أكثر من أي بلد آخر. لو حل السلام والهدوء والاستقرار في العراق فسيكون لذلك أثر إيجابي على سياساتنا، أما إذا عمت الفوضى أو المشاكل فسيكون لذلك أثر سيء على سياساتنا ابتداء بقطاع السياحة.
ويذكر هنا أن المسؤولين الأتراك وعدوا بألا تمارس القوات التركية دور الشرطة ولا دور قوات احتلال في العراق، وأنها سترسل للإسهام في إعمار العراق فحسب. ووجه وزير الخارجية التركي عبد الله جول أمس كلامه إلى العراقيين الذين يعارضون إرسال قوات تركية إلى العراق قائلا إن عليهم ألا يخشوا شيئا من جانب أنقرة، علما أن السيد برهم صالح رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق يقوم بزيارة لأنقرة لمناقشة إسهام تركيا في جهود إحلال الاستقرار في العراق. وقد أكد في تعليقات لإحدى القنوات التلفزيونية التركية بأن حزبه ما يزال يعارض وجود قوات تركية في الأراضي العراقية، وقال إن أنقرة ستسهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في العراق عن طريق الاستثمار في إعمار البنى التحتية في البلاد. غير أن برهم صالح استدرك بالقول بأن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لن يسمح للأراضي التي يسيطر عليها بأن تستخدم من جانب أي قوى تمثل خطرا على الدول المجاورة، وذلك في إشارة إلى احتمال استخدام حزب العمال التركي شمال العراق كساحة لشن نشاطات ضد جنوب شرقي تركيا.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
عبد الجلالي عبد الجلالي دينا عالطاري دينا عالطاري كل وعد الجلالي دينا عالطاري قالوا يا كحنا يا مريت بمعنى قالوا يا كحنا
أقر وزير الشؤون الاجتماعية العراقي سامي عزارة المعجون بأن البطالة تشكل إحدى أهم المشكلات التي تواجه المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن وزارته تبذل أقصى طاقتها من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة المتفاقمة. مراسلتنا في بغداد أسماء السراج في التقرير التالي.
تباشر وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة تنظيم هيكليتها لتستجيب لاحتياجات فئات واسعة من المحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل والعاطلين وغيرها من الفئات التي تمثل جزء من التركة الثقيلة التي خلفتها عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية. وبعد سنوات الإهمال عانت منها الوزارة التي كانت تطلع بشؤون العمل والرعاية الاجتماعية لم تفلح خلالها في أن توفر مظلات الأمان للفئات التي اتسعت واتسعت معهم وطأة الحياة بسبب مخلفات الحروب والسياسات المتجهة نحو التسلح. تتجه الوزارة الجديدة وهي من أولى الوزارات التي بدأ فيها الإعمار لإنشاء برامج ومشاريع رصدت لها ميزانية أولية تقدر ب 330 مليون دولار، كما بدأت بالمباشرة بإخلاء الدور والبنايات التابعة لها من شاغليها. وزير الشؤون الاجتماعية السيد سامي عزارة المعجون يصف الوضع السابق لوزارته في لقاء خاص به إذاعة العراق الحر. هل أعادت الوزارة هيكلة عملها وماذا بشأن الدوائر العديدة التابعة لها؟
قامت الوزارة بإعادة هيكلة التنظيم الإداري والفني للوزارة، والآن احنا في طريق الانتهاء من هذا الإعداد بصورة متكاملة.
هل هناك دوائر جديدة استحدثت دوائر ألغيت؟
هناك دوائر أحدثت، مديرية الرعاية قسمناها إلى مديرية المعوقين ومديرية الضمان، وأنشأنا إدارة جديدة هي إدارة التشغيل والتدريب بمديرية خاصة، وأنشأنا مديرية الأمور الطبية الصحية التي ستقوم بكافة الإجراءات الصحية المتعلقة بمنتسبي الوزارة وبمنتسبي دور الرعاية التابعة للوزارة.
على مدى عقود كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تمثل مظلة أو توفر ما يسمى بمظلات الأمان للفئات الهامشية، الفقراء والمسنون والمطلقات. في ظل الإصلاحات الهيكلية الجديدة والسوق الحر أو المفتوح، كيف سيكون عمل هذه الوزارة وما هي مصادر الدعم الذي تقدمه لهذه الفئات؟
الوزارة في العهد البعثي المقبور كانت عبارة عن وزارة مهملة لم تستطع الحصول على أي مساعدة من الميزانية العامة للبلد، و احنا لقينا عبارة عن ركام من الدوائر والدور الخالية والمبعثرة، ولم نجد في جميع الأبنية إلا ركام، فأعدنا هيكلة الوزارة وإعادة البنية التحتية للتشغيل، سواء كان ما يتعلق بدور الأيتام أو دور الطفولة أو المعوقين أو العاجزين عن العمل أو كبار السن. والآن الوزارة شملت بالإعانة للرعاية إعانة العوائل 169 ألف عائلة، احنا نصرف إعانة شهرية لها، وإن شاء الله خلال الشهرين خلال تكملة السنة 2003 حيصل العدد إلى تغطية 150 ألف عائلة، وإن شاء الله سيتضاعف هذا العدد خلال السنة القادمة اللي هي سنة 2004 إلى 300 ألف عائلة تقوم وزارة العمل بتغطيتهم بالإعانة الشهرية.
أيضا يعني ما هو حجم التخصيصات المالية لهذه الوزارة لهذا العام، وما هي مجالات انفاقها؟
الميزانية لهذا العام عبارة عن أبواب منفصلة، ولكن بالنسبة للميزانية 2004 هي عبارة عن 322 مليون دولار مخصصة لبرامج السنة القادمة.
ما هي طبيعة هذه البرامج السنة؟
ستقوم الوزارة بتقسيم هذه الميزانية على جميع الدوائر والدور والمؤسسات التابعة لها بشكل اللي يغطي احتياجاتها من الناحية الإدارية والفنية والأداء.
خلفت الحروب وكما تعلم التي خاضها النظام السابق فئات عديدة وشرائح كبيرة من الأرامل والمعوقين مشردين وعاطلين عن العمل، كيف سيتم التعامل مع هذه الفئات، وهل هناك استراتيجية معينة للنهوض بها؟
تعلمين أيها الأخت بأن الحرب العراقية الإيرانية تركت حوالي مليون طفل مشرد ويتيم و 600 ألف أرملة، وكذلك في حرب غزو الكويت حوالي 700 ألف شهيد، وتركوا المعوقين في الحرب العراقية الإيرانية 800 ألف معوق، وفي حرب الكويت حوالي 250 ألف بين معوق شديد الإعاقة ومتوسط الإعاقة، والآن لدينا أكثر من 5 ملايين عاطل عن العمل، والوزارة قائمة الآن على تجديد مكاتب العمل والتشغيل والتدريب، ولحد الآن عندنا أعداد كبيرة في حدود أكثر من 50 ألف متقدم للعمل، وعدد العاطلين في حدود 5 مليون عاطل.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية بأن هناك منح ستقدم للمشمولين بالرواتب الرعاية الاجتماعية من العجزة والعاطلين عن العمل وكبار السن والأيتام تبلغ 60 دولار، وسيتم احتساب رواتب لهم ابتداء من العام المقبل. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، نشر قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا في شأن التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة على الصعيد الأمني، ورغبة الأمين العام كوفي أنان في إجراء إصلاحات في المنظمة الدولية ومؤسساتها، وعلاقة ذلك كله بتطورات الوضع على صعيد مسار القضية العراقية. شهزاد القاضي اطلع على التقرير وأعد عرضا بالموضوع. ركزت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الأخير على التهديدات الأمنية التي يواجهها العالم، وحاول الأمين العام للمنظمة من جانبه أن يثير انتباه المجتمعين حول قدرة المنظمة وقابليتها على مواجهة التحديات التي تفرضها قضايا الإرهاب وانتشار الأسلحة. لكن إحساسا ساد أجواء الجمعية العامة بضرورة ترك الأمور على ما هي عليه إلى حين إيجاد حل للوضع في العراق، مثل ما يشير المحلل السياسي روبرت مكماهن من قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة ضمن تقرير أعده حول الموضوع
أشار فيه أيضا إلى أن مبنى الأمم المتحدة في نيويورك شهد حراسة مشددة خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وكان النقاش الذي ساد جلسات الاجتماع الذي انتهى يوم الخميس الماضي عاليا في مستواه وجديته، وأشار زعماء كثيرون إلى الخطر الذي يتهدد العالم، لكن الخلاف بشأن سياسة الولايات المتحدة في العراق طغى على أجواء الاجتماع. وأشار التقرير إلى أن تفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد ومقتل الدبلوماسي سيرجيو فييرا دي ميلو وتطورات الوضع في العراق عمق الجدل بشأن قدرة الأمم المتحدة على منع الحروب ومعالجة آثارها. وفي هذا الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة أن المنظمة على مفترق طرق، وحث على إجراء إصلاحات في مؤسساتها وخصوصا مجلس الأمن.
I believe the time is ripe for a hard look at fundamental
policy. أعتقد أن الوقت حان لإلقاء نظرة جدية على قضايا جذرية وإجراء تغييرات هيكلية ضرورية، والتاريخ حاكم قاس ولن يغفر لنا إذا تركنا الفرصة لتفوت.
History is a harsh judge. It will not forgive us if we let this moment pass.
ويقول تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أن كوفي أنان انتقد مفهوم الضربة الاستباقية الأمريكي واعتبره تحديا للأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة. ويعتزم أنان تشكيل هيئة استشارية على مستوى عال لتحسين إداء الأمم المتحدة ومواجهتها للتهديدات التي تمثلها العمليات الإرهابية وأسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الصدد يقول براين أركهارد أحد مؤسسي مهمات حفظ السلام في الأمم المتحدة أن كلمة أنان أثارت نقاطا هامة، لكن من غير الواضح إذا كانت الحكومات مستعدة لإجراء إصلاحات.
I'm not sure personally that another high-level report will help. I think what you've got to do is to get governments.
لست متأكدا بأن تقريرا آخر بمستوى عال سيفيد. أرى أن ما يجب أن تقوم به هو أن تثير اهتمام الحكومات بالوضع الحالي، وآمل أن تكون الحكومات كذلك، لكنني لست متأكدا.
وقد أخبر إركهارد مراسل إذاعة أوروبا الحرة أن إجراء تغييرات في مجلس الأمن هو أمر ضروري. ويقول التقرير أن هناك وجهة نظر تقول بضرورة توسيع العضوية الدائمة لمجلس الأمن لتشمل قوى اقتصادية مثل ألمانيا واليابان، لكن مناقشة مواضيع مثل حق النقض الفيتو أو إضافة دول من أمريكا اللاتينية أو أفريقيا لم تثمر عن شيء لحد الآن. ويقول إركهارد أن معالجة مجلس الأمن للشأن العراقي لم تكن بالمستوى المطلوب، وكذلك استجابة المجلس لحالة الطوارئ في أفريقيا.
It seems to me that the main things they need to have are a reorganized Security Council.
أعتقد بأن ما يحتاجوا له من أمر هو أن يعيدوا تنظيم مجلس الأمن، وأن يتلمسوا بشكل أفضل الحاجة لأن ينظر المجلس في المطالب الملحة والحساسية تجاه ما يشغل الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.
وعلى صعيد ذي صلة بضرورة تحسين أداء الأمم المتحدة لمهامها، نقل تقرير قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة عن مراقبين قولهم إن الرئيس الأمريكي جورج بوش ضيع في خطابه فرصة زج الأمم المتحدة في مواضيع تتعلق بالإصلاحات. وأضاف التقرير أن بوش طلب من الأعضاء تجاوز خلافاتهم والمساهمة في إعادة بناء العراق، لكنه دافع عن تحرك الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين، قائلا إن ذلك جعل العالم أكثر أمانا وساعد في الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستطلب من مجلس الأمن تبني قرار جديد لمنع انتشار الأسلحة، ما يتطلب وضع شروط حازمة بشأن أسلحة الدمار الشامل. لكن تقرير إذاعة أوروبا الحرة لفت إلى أن الشعور السائد هو أن تؤجل جميع المشاريع لحين السيطرة على الوضع في العراق، ويتفق مع هذا الرأي هنري باركي الذي يرأس قسم العلاقات الخارجية في جامعة لاهاي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويقول باركي إن الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة في العراق تؤثر سلبا في جهودها لكسب تأييد المجتمع الدولي لقضايا أخرى.
In this kind of atmosphere, it's not clear to me how we can come up with new.
في مثل هذه الأجواء ليس من الواضح كيف يمكن أن نتقدم بمبادرات جديدة ومقبولة للجميع. لذلك أحاول أن أبين بأن الولايات المتحدة يجب أن تجد أسلوبا لحل مشكلة العراق والسيطرة على الأمور وتوجيه البلاد نحو الاستقلال.
Bringing it under control, putting it on a track towards independence.
قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة أشار في تقريره إلى أن الولايات المتحدة اقترحت في مشروع جديد قدمته إلى مجلس الأمن نقلا تدريجيا للسلطة إلى العراقيين. ويقول باركي إن التوصل إلى تسوية بشأن العراق يجب أن يقود إلى تفاهم بين اللاعبين الأساسيين في الأمم المتحدة بشأن الاستخدام الجماعي للقوة.
Clearly, Kofi Annan's speech the other day is also an indication that.
من الواضح أن كلمة كوفي أنان تؤشر إلى أن الأمم المتحدة بحد ذاتها تشعر بأنها ستهمل إذا ما تخلفت عن قيادة توجه جماعي جديد. وأوضح تماما أن كوفي أنان يدرك أن مبادرة إدارة الرئيس بوش بشأن حرب العراق مثلت ابتعادا جذريا عن الأساليب السابقة في التعامل مع قضايا معقدة.
ويشير تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تسيطر على الميزانية والبرمجة العامة للأمم المتحدة، لكن قراراتها ليست ملزمة لكنها تعكس إرادة المجتمع الدولي. وبين القضايا التي هي موضع اهتمام تأتي انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية التعامل معها. ونقل التقرير عن أدريان كراتنيتسكي مدير مراقبة حقوق الإنسان في دار الحرية فريدم هاوس قوله إنه يأمل أن يساعد المجتمع الديمقراطي في تعزيز الجهود في قضايا مثل حقوق الإنسان.
It's logical that this should happen because in effect democracies now predominate in most.
من المنطقي أن يحدث هذا لأن الديمقراطيات هي التي تسود في معظم مناطق العالم. ليست ديمقراطيات متكاملة، لكن هناك دولا تجري فيها انتخابات وهي تمثل الغالبية في الأمم المتحدة. إذا وجدت هذه الدول أن لها هدفا مشتركا يمكن آنذاك أن تساهم في تحسين أداء الأمم المتحدة وانسجام مواقفها حول قضايا ترتبط بقيم ليبرالية رئيسية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون اخبار الانترنت واحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الانترنت مع فوزي عبد الامير. حلقتنا اليوم مستمعي الكرام سنخصصها لجانب مهم جدا في عالم المعلوماتية، ألا وهو أمن المعلومات الذي انشغلت به وقامت على رعايته آلاف الشركات والمؤتمرات. فما هو أمن المعلومات؟ هل هو الحماية من الفيروسات وعمليات الاختراق، أم أنه كيفية حفظ المعلومات وحمايتها من الضياع، أم أنه يشمل جميع هذه الجوانب؟ توجهنا بهذا السؤال إلى مدير شركة سكندنافيان كمبيوتر سبورت المهندس أثير الساهري.
يعني المفروض كلمة أمن المعلومات معناته أنه لما عندك معلومات مهمة في شركة أو في أي مكتب أو حتى ولو كان شخص عادي، أكيد عندك قسم المعلومات اللي تتخاف عليها من الضياع.
نعم.
المعلومات ممكن تضيع بأكثر من طريقة. يعني مو شرط إنه واحد يخترق خلي نقول الجدار مالتك ويأخذ المعلومات، ولكن من الممكن إنه الهارد ديسك نفسه مثلا يصير بفد إيرور أو فيلير، ممكن يصيبك فيروس، ممكن أنت بالغلط تسوي فد شيء خاطئ بالكمبيوتر وتضيع عليك المعلومات. فأمن المعلومات إنه هو بحيث إنه عندك طريقة ثانية ترجع اللي عندك. فبشكل عام ممكن واحد يقول انه هي اكثر من فد استراتيجي معين انت تستعملها على مود انت دائما عندك معلوماتك موجوده، فهي اكثر من شغله انه واحد ما لازم يتبعها بحيث انه المعلومات دائما موجوده وبمكان صحيح وفي ايدي سليمه.
نعم. طيب اذا لنبدا اولا من قضيه تعطيل الجهاز وضياع المعلومات بسبب قضيه الاصابه بفيروس، ويا ريت لو تعطينا يعني فرد لمحه عامه شنو هو الفيروس.
الفيروس طبعا عباره عن برنامج قابل لنسخ نفسه بنفسه. فاذا انت تتصور اذا تريد تشوف صوره للفيروس، لا تتصور اكو مثلا صبوره ويجيك مساحه اسمها فيروس ويمسح المعلومات. هذه فتصوره خاطئه. اللهم الفيروس مال الكمبيوتر عباره عن برنامج صغير قد يكون مجرد عباره واحده الى القابليه، خلي نقول نستعمل كلمه التكاثر الذاتي. فهو ينسخ نفسه وتعتمد طبعا من نوع فيروس الى اخر. اكو فيروسات ما تقدر تنسخ نفسها بغير المكانات الفارغه. فمثلا على سبيل المثال عندك هارد ديسك خلينا نقول قياسه 10 جيجا بايت، وخلينا نقول انه انت معلوماتك ماخذ 8 جيجا بايت. يجيك هذا الفيروس ياكل من عندك الباقي. فهذا تبعاته تصير انه انت تلاقي الهارد ديسك مالتي كان فارغ هسه انترس. فهيك من الممكن انه يكون بسبب فيروس. اكو النوع اللي اقوى من عنده، لا والله شنو اكو عندك انت معلومات يسويرها اوفر رايت. ينسخ نفسه على كل شيء. وين ما فتحت وين ما لقى مجال اجى ونسخ نفسه. فاذا نرجع احنا للصبوره، فانت لنفرض انت كاتب بقلم اسود، يجيك فيروس قلم احمر يشخبط فوقك. فانت معلوماتك موجوده، اللهم هذا غطى عليها. فاذا تقدر بطريقه صحيحه تشيل الفيروس، ممكن تشيل خلينا نقول الطبقه الخارجيه،
وهذا ممكن عن طريق برامج معالجه مكافحه الفيروس او معالجه الفيروس.
ممكن جدا، ممكن جدا. فالنوع الاول اللي ذكرناه والثاني ممكن جدا معالجتها ببرامج الفيروس. الانتي فيروس يعني بشكل عام.
بالضبط.
ثالث نوع اللي هو الاخطر نوع، اللي هو اللي يسموه البوت سيكتور فيروس. اللي هو من يعني من الممكن انه ينسخ نفسه حتى على شيء احنا نسميه الفات. الا هو الفايل اللوكيشن تيبل، اللي هو عباره عن الفهرس او الخريطه مال الهارد ديسك. يعني الهارد ديسك مالتك عباره عن مربعات، خلينا نقول كل مربع اكو الى احداثيات وبها قسم من المعلومات. فهذا الفات هو بي الخريطه مالتها، الفهرس مالته. هذا المربع شنو يحوي، هذا المربع شنو يحوي. فاذا هذا المسح تصير عاد مشكلتها مشكله. وقسم من الفيروسات اللي تدخل على الفات تصير مرات جدا صعبة مسحها بواسطة مجرد برامج الانتي فيروس، ويراد لها يعني خلينا نقول خبير انه يدخل ويعدل الوحدات والاصفارة.
بالضبط.
نحطها بهالطريقة هذه.
اذا في هذه الحالة نحتاج الى ان نمسح الجهاز.
مو شرط. تعتمد هذه انت خبرتك لوين واصلة.
نعم اكيد طبعا.
من المرات يعني البتر مو اخير الحلول.
نبقى في قضايا الفيروس. الكثير النصائح اللي تقول لا تستخدم برنامج انتي فيروس، لان هذه البرامج تستنفذ امكانيات الكمبيوتر، تاخر عمله، والها جوانب سلبيه اخرى، ويفضلون عدم استخدامها. فما هو رايك في هذا الشغله؟
تعتمد طبعا، ما اقدر اقول لازم وما اقدر اقول ضروري. ولكن هي عملية حسابية كلش بسيطة. اسأل نفسك كمستخدم للكمبيوتر، اذا اجاني اذا احط برنامج مال انتي فيروس، خلي نقول يكلفني جزء من اجزاء الثانية كل دقيقة انه يسحب من عندي باور من البروسيسور. خلي نقول انه مثلا بدل ما ياخذ السيف اوبريشن من اسوي سيف الفد دوكيمنت، بدل ما ياخذ نصف ثانيه خليه ياخذ 0.52 ثانيه. فهذا الوقت هل هو بالنسبه الي هذاك الضروري؟ اذا السؤال كان نعم، فاذا السؤال التالي يجي بهالطريقه، هل عندي مجال انه انا اخسر معلوماتي بسبب فيروس؟
وعندما سألنا المهندس أثير الساهري عن البرامج من نوع الجدار الناري ودورها في أمن المعلومات بالتكامل مع برامج الحماية من الفيروسات، أجاب قائلا:
أكو طبعا تصوير كلش خاطئ للأنتي فيروس بروجرام، ألا وهو أن الناس تتصور أنه من يحط أنتي فيروس بروجرام ما راح يدخل له فيروس، وهذا تصوير جدا خاطئ. الفيروس من الممكن ان يدخل عندك للجهاز حتى لو كان عندك انتي فيروس بروجرام، اذا مثلا انت مشغل الاوتو سنس بس ما يقدر يمنع الكل، خلي نقول يتسللون الى داخل المنطقه مالتك. فانت لا تحط مثلا الزون الارم او اي نوع من الفاير وول مثل ما يسموها، لا هو كانه بنيت سور حول المدينه مالتك، يعني تقدر تحط بس فاير وول او بس الانتي فيروس. الانتي فيروس يفيدك إذا ضربك فيروس. الفايروال ما يفيدك بهالحالة. الأنتي فيروس ما يفيدك من إنه الناس اللي تحاول تدخل على الكمبيوتر مالتك. هذا يفيدك الفايروال. أنت إذا عندك فايروال صحيح. إذا عندك أنتي فيروس صحيح. إذا عندك فد باك أب بروجرام وباك أب استراتيجية صحيحة. ما عليك أي خطر. شنو ما يصيبك أنت جاهز.
طيب لنبقى في قضية الفاير وول وبالتحديد مثلا الزون الارم اللي هو اكثرهم شهرة، يعني انا بنفسي جربت الزون الارم وشفت انه يعني يعيق جدا استخدامك الى الانترنت، استخدامك وبالتالي يعني انت تضطر ان اما ان تغلق او ان تمحي من الجهاز حتى تقدر ان تعمل بحرية. اذا اين الفائدة في هذا المجال؟
الفائدة الا وهي كالتالي، انت شنو النتيجة اللي تريدها؟ الزون الارم تقدر تعتبره خلينا نقول منخل فلتر. لما انت تريد تصفي الناتج اللي راح ينتج عندك جوا الفلتر عبارة عن هو الناتج الصافي. فاذا انت لا والله انت تريد بس تشيل من اليمنى والدبعة اليسرى شيله، بس اذا انت بالفعل رايد بس المادة النقية اللي تجي، يعني ما تريد اي شيء من الانترنت يجيك، اللي بس طالع على الانترنت بشكل انه يطلع ويبحث ويدور ويعني مال ونسة ويجيب موسيقى ويجيب صور، لا والله زون الارم يطلع عليه مثل الجدري.
صحيح، اي لانه يمنعك، يعني تماما
حيمنعك منع تاما، يعني الزون الارم الشغلة مالته يقول لك لا هذا فتشيء مو ضمن القانون، يعني اي عملية تسلل ما راح يسمح لها.
نعم، ولكن في هذه الحالة يعني ألا توجد برامج للحماية من نوع الفاير وول اللي ممكن أنه تعطيني مطاطية في التعامل مع الإنترنت ومع الانستانت مسجز وغيرها، وفي نفس الوقت أيضا توفر لي الحماية الكافية؟
لا، لأنه هي هاي المطاطية راح يمكن واحد ثاني يخترقها، لأنه هي عبارة عن فتشيء مطاط، فهو لازم يكون فد حايط سوليد. انت يعني اذا نرجع الى صورة السور، انت اذا تبني مثل لانه في السور الصين العظيم تحط احسن فايروال موجود، ما حد راح يقدر يدخل لك اللهم فقط من البوابة. فانت لازم تمشي الطريق كله تروح للبوابة وتدخل. بس اذا سويت سور كله بيبان، لا عمي لا تحط سور.
الحديث يجري كثيرا عن وجود ثغرات امنية في بعض البرامج بما فيها الويندوز، فاولا ماذا تعني هذه الثغرات؟
كل برنامج إلى شغلات، ألا وهي الكلمة الصحيحة للثغرة هي البورت، ألا وهي خلي نقول الصمام اللي يطلع من عنده، يطلع من عنده المعلومات ويستقبل من عنده المعلومات. فمثلا أنت إذا لما يجيك إيميل لازم تفتح في البورت مثلا اللي رقمه هو 8080، أكو الخط الشبكة اللي توصل عنها المعلومات بيها خطوط، وواحد مقسمها لهذه الخطوط بأرقام معينة. وعلى مود واحد يلاقي له نوع من الستاندرد، على مود اللي يسوي برنامج بالصين يقدر يستعمله بألمانيا، او اللي يسوي برنامج باليابان يقدر يبيعه للامريكيين.
صحيح.
لازم يكون فد عبارة عن ستاندرد معين. هذا الستاندرد اللي هو البورت اللي انت تسميه خلينا نقول ثغرات، وموجودة طبعا في جميع البرامج، لانه ما ممكن برنامج يسوي اي عملية كوميونيكيشن اذا ما بي هذه البورت. فهي لهذا واحد يستعمل الفاير وول انه يسد هذه الثغرات، انه يحط لها فلتر قدامها انه مو كل شيء مسموح له يدخل ويطلع.
وما يقال انه مثلا ويندوز الجديد فيه ثغرات وان المايكروسوفت تعمل عليها، الا تعني هذه الثغرات في نفس الوقت ايضا اخطاء في البرمجه؟
لا، وإنما هي مبرمجة بهذه الطريقة. وثانيا شنو الغرض الفني أو الغرض الاستراتيجي مال مايكروسوفت من فتح قسم من هاي البورتس؟ هذا يعني ما بإمكاني إنه أقول، يعني ما عندي هذاك الكمية الكوافرة من المعلومات. لأن واحد طبعا سمع جميع أنواع الإشاعات إنه لا والله يريدون يشيكون هل الويندوز مالتك صحيح أم خاطئ، هل هو يعني أنت مشتريه لو بس ناسخة. اللهم ماكو ناس يقولون لا إنه هذا هو عملية من مايكروسوفت إنه يساعدوك يوم اللي تحتاج مساعدة يساعدوك. يعني أكو من جميع أنواع الإشاعات. وخلي يا أخي يفتحون إن شاء الله بدل البورت 10، يعني ما فرق وياي
طالما متوفر،
طالما أنا مشتري للويندوز بشكل رسمي صحيح،
وطالما أنه أنت تستخدم جدار ناري وعندك برنامج أنتي فيروس فأنت في الموقع السليم.
هذا كله ما يفيدك حتى لو عندك الجدار صحيح وحتى لو عندك الأنتي فيروس من أحسن الأنواع.
نعم.
بعدك أنت مجرد خطوتين في الطريق الصحيح، لأنه لا سمح الله قدر يعبر عن طريق الجدار مالتك فد إيميل بفيروس. وانت عن قلة خبرة فتحت الايميل، ومن فتحت الايميل طلعت لك فد رسالة تقول لك هذا الايميل يراد له فد اكتيفيرينج بطريقة ما. وانت تقول اوكي، وانت ضغطت على الاكتيفيرينج واهلا وسهلا دخل الفيروس في جميع انحاء الهارد ديسك مالتك وخرب لك اياه.
وهنا تأتي الخطوة الثالثة من امن المعلومات، الا وهي حفظ المعلومات والباك اب،
الخزن الباك اب، الا وهو اهم نقطة في هذا كله،
وهي أكثر النقاط اللي يتغاضى عنها مستخدمي الكمبيوتر، وأنا واحد منهم طبعا.
والله يسامحكم كلكم. باك اب.
نعم.
طبعا من الممكن أنه أعيدها باك اب باك اب ثم باك اب. يعني 10 مرات أقولها وأنا ما أكتفي. أهم شيء لجميع مستخدمين الكمبيوتر أنه بالفعل يسوي استراتيجية معينة، فسياسة معينة لعملية الباك اب. لانه هي الشيء الوحيد اللي ممكن يرجع لك معلوماتك. انت من الممكن انه تحط احسن فايروال موجود في السوق، ولكن مع ذلك انت ما تعرف من شنو اللي ممكن يصير. انت حطيت خط دفاع، ولكن خط الدفاع مالتك بعد لحد الان ما يقدر يوقف جميع عمليات الهجوم، لانه لا الانتي فايروس ولا الفايروال راح يشيل عنك احتماليه انه الهارد ديسك نفسه يوقف.
طبعا عملية الباك اب يعني هل هي عملية معقدة؟ هل تطلب سوفتوير خاص؟ هل هي تشمل جميع انواع الملفات الموجودة؟
هذه كلها يعني up to you، يعني انت كمبرمج انت تقول انا اريد والله الباك اب مالتي ياخذ كل شيء، او تقول اريد الباك اب ياخذ مثلا بس الفايلات اللي انا اكتبها. يعني ما من الممكن ان واحد يسوي باك اب للجهاز كله. وانما يعني انت مثلا عندك الويندوز، عندك السي دي الأصلية، عندك الأوفيس، عندك السي دي مالته، ولكن لنفرض أنه أنت صحفي. فأنت المهم بالنسبة لك مو الأوفيس ولا الوورد ولا الويندوز ولا الألعاب اللي جاية وياه، لكن المقالات اللي تكاتبها خلال السنين وخلال الأشهر اللي أنت قاعد تشتغل. فأنت من تسوي باك اب، تسوي باك اب فقط لهذه الفايلات اللي أنت شخصيا هي عبارة عن شغلك.
مهندس أثير الساهر، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات القيمة. شكرا،
مع السلامة.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لا تنسوا لقائنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير.